والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حرمة فروع المرضعات على المرتضع، بمعنى أن المرتضع لا يجوز له أن ينكح في أولاد المرضعة، في أولاد المرضعة المرتضع نفسه. ذكرنا بأن الكلام تارة يقع في أولادها النسبيين، وأخرى في أولادها شنو؟ الرضاعيين. بالنسبة إلى أولاد المرضع النسبيين فالحرمة بينهم وبين المرتضع واضحة، وتدل عليها روايات، والذي يظهر من هذه الروايات أن وحدة الفحل ليست شرطا في هذا التحريم، بمعنى أننا لو فرضنا أن الفحل للولد النسبي غير الفحل الذي رضع المرتضع من شنو؟ من لبنه، تعدد الفاحل، بالرغم من هذا فالحرمة تكون ثابتة بين المرتضع وبين الولد النسبي للمرضعة، وإن كان من فحل شنو؟ من فحل آخر، وإن كان مع تعدد الفاحل الحرمة تكون ماذا؟ ثابتة. فاتحاد الفحل ليس شرطا، والسر في هذا هو تحقق الأخوة، الأخوة بين ماذا؟ بين المرتضع وبين ابن المرضع النسبي، واضح؟ يكون أخوه رضاعا، أخوه من ماذا؟ من الرضاع، ولو مع تعدد الفاحل. وقد دلت كما قلنا روايات معتبرة وصحيحة على انتشار الحرمة مع عدم وحدة الفاحل، أي مع تعدد الفاحل. وذكرنا أن الروايات عبارة عن روايتين، وهي موثقة جميل وصحيحة محمد بن مسلم، وقرأنا هاتين الروايتين وبينا كيفية الاستدلال بهما. نعم، قلنا هناك رواية تعرض لها الفقهاء قد تجعل معارضة لهاتين الروايتين، بدعوى أن الظاهر منها هو اشتراط وحدة الفاحل في انتشار الحرمة بين المرتضع وبين الابن النسبي للمرضعة، واضح؟ بمعنى أن الابن النسبي للمرضعة إن كان لفحل آخر فلا تنتشر الحرمة بينه وبين ماذا؟ وبين المرتضع، وإنما تنتشر الحرمة إذا كان الفحل شنو؟ واحدا. يعني إذا أرضعت امرأة من فحل واحد، لبن فحل واحد، أرضعت ولدها وأرضعت شنو؟ أجنبيا، بحيث أن رضاع كل منهما كان من فحل واحد، هنا يحرم أولاد المرضع النسبيين على من؟ على المرتضع. وأما إذا كان عندها ولد من زوج ثم تزوجت آخر وأرضعت من لبن الآخر صبيا أجنبيا، هنا لا تنتشر الحرمة بين هذا المرتضع وبين ماذا؟ الولد النسبي للمرضعة، لتعدد الفاحل. يظهر من هذه الرواية اشتراط وحدة شنو؟ الفاحل في انتشار الحرمة. وهذه الرواية عبارة عن صح، بالإطلاق أي بالإطلاق، دائما إحنا إذا أعوزتنا الهاد نتمسك بالإطلاق لإثبات انتشار الحرمة، ها؟ تكون مغيرة إذا صحت، يعني إذا ما عالجناها. هي عبارة عن صحيح الصفوان، وهي الحديث الثالث في الباب الثامن من أبواب ما يحرم بالرضاع. هذه الرواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعبان جميعا عن صفوان. يعني الشيخ الكليني يذكر كما هي عادته يذكر طريقين المن إلى صفوان ابن يحيى، وكل من الطريقين تام وصحيح. عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال، لحظة الرواية، قال: قلت له: أرضعت أمي جارية بلبني، أمي أرضعت جارية بلبنه، فقال: هي أختك من الرضاعة. يحرم، تنتشر الحرمة بين ابن المرضعة وبين المرتضع. هي أختك من الرضاعة. قلت: فتحل من المرتضعة، فتحل لأخ لي من أمي، لم ترضعها أمي بلبنه، يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر. قل افتهمنا، تحرم علي ما يخالف، لأنه أرضعتها أمي بلبني، لكن هل تحرم المرتضعة من أمه من أخ له من أمه لم ترضعها أمه بلبنه، وإنما أرضعتها بلبن آخر، يعني فسرها، يعني ببطن آخر، يعني حملت، واضح، فأولدت، ثم حملت فأولدت ورضعت من هذا اللبن الثاني صبية جارية. هاي الجارية هل تحرم على ذاك الأخ الذي لم ترضعها أمه بلبنه وإنما أرضعتها بلبن بطن آخر أو لا؟ واضح السؤال؟ إذن السائل قاعد يفترض، واضح قاعد يفترض أن ذاك الأخ أخ له من أمه. هو قاعد يقول أن ذاك الأخ يعني ابن المرضع نسبان بلا أشكال، واضح. نقرأ الرواية مرة أخرى. قال: فتحل لأخ لي من أمي، لم ترضعها أمي بلبنه، يعني ليس بهذا الباطن ولكن ببطن آخر. يعني السائل ذا يفترض الولد نسبي للأم، مو شيء، لكن ببطن آخر. والإمام شوف الله عليه السلام، الإمام عليه السلام شوف الله في مقام الجواب يستفصل الإمام، يسأله يقول له: والفحل واحد؟ قال: والفحل واحد؟ قال: نعم، هو أخي لأبي وأمي، لكن ببطن آخر، وأخوي لأبي وأمي، الفحل واحد. قال: اللبن للفحل، صار أبوك أباها وأمك شنو؟ أمها. هذا الاستفصال، طريقة الاستدلال، هذا الاستفصال من الإمام: والفحل واحد؟ السؤال، مع أن السائل قد بيّن أن هذا هو ولد نسبي للأم، واضح. هذا الاستفصال دليل واضح على أن الحكم في حالة وحدة الفاحل غير الحكم في حالة تعدد شنو؟ تعدد الفاحل، وأن هذه الحرمة إنما تثبت بين الولد النسبي للمرضعة وبين المرتضعة مع اتحاد الفاحل، وإلا لو كان هذا الحكم ثابتا مطلقا مع اتحاد الفاحل وتعدد الفاحل لما كانت هناك حاجة لشنو للسؤال. فما بدع يقول له الفاحل واحد لأن هو لا قال بأن هذا ولد نسبي المن للأم. فهل يحرم الولد النسبي للأم على المرتضعة أو لا؟ لو لم يكن اتحاد الفحل شرطان لما كان هناك داع لهذا السؤال والاستفصال كما هو واضح. فحينما يسأل يقول له الفحل واحد لما قال بني الفحل واحد هو أخي لأمي وأبي قال بني الولد للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها انتشرت الحرمة فتكون الرواية واضحة الدلالة على انتشار الحرمة في ماذا؟ بين المرضعة بين المرتضعة وأولاد المرضعة النسبيين لكن بشرط اتحاد شنو؟ اتحاد الفاحل. ومن هنا يقع التعارض بين هذه الرواية وبين الروايتين الصحيحتين السابقتين الظاهرتين في عدم اشتراط اتحاد الفاحل. واضح هذا؟ في الحقيقة علاج التعارض يكون برفع اليد عن هذه الرواية الأخيرة بسبب ما نراه نحن صحيحا تبعا لمعروف بين بين فقهائنا المتقدمين بالخصوص من أن الرواية تسقط عن الحجية بالإعراض. ولا شك في أن الإعراض في المقام صور الإعراض متحققة في المقام صحيح الصفوان مما لم يعمل بها المشهور أعرض عنها المشهور. وهذا الإعراض عن الرواية بالرغم من صحتها يوجب ماذا؟ يوجب سلب الحجية عنها وعدم إمكان التعويل عليها في مقام الفتوى بناء على كبرى مبحوثة في محلها من أن الإعراض يوجب سقوط الرواية المعتبر عن الحجية. وصور الإعراض متحققة في المقام لأن المشهور لا يشترط اتحاد الفحل في الولد النسبي للمرضعة لا يشترط اتحاد الفاحل. هذا أولا. ثانيا لو تنزلنا وقلنا بأن الرواية تبقى على الحجية بالرغم من الإعراض فيقع التعارض المستقر بينها وبين الروايتين الصحيحتين السابقتين. واضح؟ الظاهر والله العالم أن الترجيح للروايتين المتقدمتين لموافقتهما المن للكتاب ومخالفة هذه الرواية للكتاب. والمقصود بالكتاب هو إطلاق الأدلة الدالة على ماذا؟ على حرمة أخواتكم من الشنو؟ من الرضاعة. مقتضى إطلاقه أنه عندما يصدق أن هذه أخت من الرضاعة فهذا يوجب الشنو؟ يوجب التحريم سواء اتحد الفاحل أو شنو؟ أو لم يتحد الفاحل. فإن تعدد الفاحل لا يمنع من صدق أن هذا أخ للمرتضعة من الشنو؟ من الرضاعة. لأن امرأة واحدة أرضعتهما رضعا من ثدي واحد من امرأة واحدة ذاك الولد النسبي للمرضعة وهذا المرتضى فهي أخته من الرضاعة. ومقتضى إطلاق حرمة الأخوات من الرضاعة هو أنه لا فرق بين اتحاد الفاحل وتعدد الفاحل فتكون الروايات السابقة موافقة لإطلاق الكتاب يعني موافقة الكتاب بينما صحيح الصفوان تكون مخالفة لإطلاق الكتاب. ولا شك في أنه أحد أهم المرجحات في باب التعارض هو الترجيح بموافقة الكتاب على ما يخالف الكتاب. بحسب النتيجة نوصل إلى النتيجة وهو أن صحيح الصفوان لا يمكن العمل ما بعدها. فالصحيح هو الموافقة المشهور في عدم اشتراط اتحاد الفحل في انتشار الحرمة بين الولد النسبي للمرضعة وبين المرتضعة.
أول المواضع
قبل ما نتكلم مخالف
ليش
مخالف
مخصصا
للإطلاق؟
هاي
أول لا قبل ما ننتقل للثاني خلينا نجاوب عن الأول. مولانا في باب الترجيح بالأدلة المتعارضة الموافق هو الذي يوافق إطلاق الكتاب والمخالف هو الذي يوجب تقييد إطلاق الكتاب. بحيث لو فرض أننا بقينا نحن والكتاب وهذه الرواية المخالفة لخصصنا الكتاب بها، لأن النسبة بين الكتاب وبين صحيح الصفوان نسبة العموم الخصوص شنو المطلق. لكن حيث أن هذا الرواية التي تصلح لتقييد الكتاب مبتلات بالمعارض، واضح مبتلات بالمعارض، فإحنا قبل أن نجي إلى مرحلة التخصيص نجي نتحدث عن أن هذه الرواية هي مبتلات بالماذا؟ بالمعارض. فأيهما ترجح على الأخرى؟ الروايات اللي تعالج التعارض تقول قدم الرواية الموافقة لإطلاق الكتاب على الرواية المخالفة لإطلاق الكتاب. يعني هي أدلة التعارض تفترض أن هناك رواية مخالفة لإطلاق الكتاب، النسبة بين الكتاب وبينها نسبة العموم الخصوص شنو؟ المطلق. بحيث لو بقيت وحدها لخصصت الكتاب، لكن لأنها مبتلات المعارض أدلة الترجيح وأدلة علاج التعارض تقول بأنه قدم الموافق الكتاب على المخالف، قدم الموافق للعامة المخالف للعامة على الموافق المن للعامة. قبل ما ننتقل للثنين خلينا نفرغ هاي مخالف هي مخالف. سيدنا المقصود بالمخالف لا افترضوا، لأنه المقصود بالمخالف هو هذا.
إذا كان هذا المقصود بالمخالف على مبنى سيد أخوي بعض الثاني على مبنى سيد أخوي مخالفة مطلقات الكتاب ليست مخالفة للكتاب.
لا مولا نسخبطون بين المسألتين. أكو مرة نتعامل مع دليلين أحدهما آية قرآنية مطلقة والآخر أخص دليل أخص منه
مخالفة للكتاب. يعني
احنا غير نعتمد
على الرواية
قاعد ابين سيدنا المخالفة للكتاب مرة تكون مخالفة بنحو التباين، ومرة تكون مخالفة بنحو العموم الخصوص من وجه، ومرة تكون مخالفة بنحو العموم الخصوص المطلق. واضح كلها تعتبر مخالفة، يعني بالنتيجة مضمون هاي الرواية غير مضمون ماذا؟ ذاك العام وذاك المطلق. سمحونا خلنا نكمل سيدنا ما قاعد تقول سمحونا. فحينئذ نقول بأن هذه المخالفة موجودة بين الرواية وبين الآية القرآنية. زين أكو عندنا أخبار تقول أن المخالف للكتاب اطرحوه اضربوه عرض الحائط لم نقله كذا كذا إلى آخره. هذه محمولة على المخالفة بنحو شنو التباين، مخالفة بنحو التباين. هذا الذي يتبرأ الأئمة عليهم السلام عن أن يصدر منهم ما يخالف الكتاب بهذا النحو من المخالفة. واضح أكو عندنا مخالفة في علاج حالة التعارض، هي نفس الأخبار الواردة في علاج حالة التعارض. صحيح الزرار عندنا تجي وتقول لأنه إذا تعارض حديثان وكان أحدهما موافق للكتاب والآخر مخالف للكتاب قدم الموافق على شنو؟ على المخالف. يعني تقول أن هذا المخالف لو بقى وحده لما كان هناك مانع من أن يصدر منا، لأنه خبر شنو صحيح، فهو يقيد الإطلاق الكتاب يخصص عموم الكتاب. لكن إذا ابتلى بالمعارض الروايات تقول رجح الموافق للكتاب موافق لمن يعني لإطلاق الكتاب، وإلا أن اثنينات المخالفات الكتاب يعني بمعنى شنو بناء ذاك المخالفة، بمعنى أنه مضمونه غير مضمون الآية القرآنية، حتى هذا أيضا مخالف للكتاب يعني مضمونه غير مضمون الآية شنو القرآنية، هذا موافق هذا موافق هذا شنو مخالف، هذا الموافق لإطلاق الكتاب رجح على المخالف لإطلاق شنو لإطلاق الكتاب. إذن صحيح الصفوان مخالفة للكتاب يعني مخالفة كمخالفة المقيد المن للمطلق والخاص المن للعام، هاي مخالفة، وهذه المخالفة هي المرادة بالمخالفة في أخبار العلاج حالة التعارض، هاي هي المخالفة المقصودة. فإذا ما نقدر نقول هاي مو مخالفة بالنسبة للأخبار، هي هاي المخالفة المقصودة. زين هذا واضح هذا. خب نجي الآن نقول بأنه إحنا نرجح الأخبار، تقول لنا نرجح الموافق على المخالف.
مخالف للكتاب سيد الفوئي المبنائية ما تقول مخالفة مطلقات الكتاب هي مو مخالفة.
لا رجعت للاشتباه نفسه.
عفوا يا شيخ.
عندما نعالج حالة تعارض مو معدة تعارض بين دليلين. عندما نعالج دليلان احدهما مطلق والاخر مقيد، هذا يجي كلام السيد الخوي يقول ان مخالفه المطلق مقيد للمطلق ليست مخالفه، ما تمنع من الجمع بينهما. صحيح هذا النجمة مو في باب علاج التعارض.
العموم يعتبر مخالفه للكتاب، اما مخالفه المطلقات سواء بالتباين او
لا لا، حتى مخالفه المطلقات سيدنا في باب غير باب علاج التعارض ما تعتبر مخالفة، ولذا يجمع بينهما بالتقييد تخصيص، بينما في علاج حالة التعارض تعتبر مخالفة يقدم الموافق فيها على المخالف، وهذا واضح جدا يعني مما لا إشكال فيه. زين فإذا بالنتيجة لا يمكن العمل بصحيح الصفوان والترجيح لتلك الروايات، فالصحيح هو عدم اشتراط وحدة الفاحل في تحريم ولد المرضع النسبي على المرتضعة. الآن نجي إلى ولد المرضع الرضاعي مو ولدها شنو النسبي، هل يحرم على المرتضع أولاد المرضع الرضاعين؟ يعني شلون تصور المسألة واضحة؟ إذا هي مرضعة أرضعت صبيا رضاعا كاملا ثم أرضعت صبيا شنو آخر صبي أجنبيا أجنبيا عنها مو نسبي مو واحد منهم نسبي أجنبيا عنها، تنتج الحرمة بين هذين المرتضعين؟ هنا أيضا نجي نقول مر الفحل واحد فتنتشر الحرمة بينهما، واضح؟ أما إذا لم يكن الفحل واحدا بأن أرضعت الأول من لبن فحل ثم أرضعت الثاني من لبن فحل آخر مع تعدد الفاحل، هنا ما تنتشر شنو الحرمة، وهذا بحثناه سابقا وهو معنى قولهم أن الأخوة الرضاعية من طرف الأم فقط لا توجب انتشار شنو الحرمة بين المرتضعين، واضح؟ لا توجب انتشار الحرمة بين شنو بين المرتضعين، الأخوة الرضاعية من طرف الأب توجب انتشار الحرمة بين ماذا بين المرتضعين من طرف الأب، كما إذا أرضعت امرأة واحدة أو امرأتان أجنبيين بلبن فحل شنو واحد، هذا يوجب انتشار الحرمة بين المرتضعين. أما إذا كان الفحل متعدد كما لو أرضعت الأول بلبن فحل ثم تزوجت وأرضعت الثاني بلبن فحل وآخر، فحينئذ هذا لا يوجب انتشار الحرمة بينهما مع تعدد الفاحل، وهذا تقدم بحثه والاستدلال عليه، وتقدم أن الشيخ الطبرسي خالف في ذلك ووافقه على هذه المخالفة من المحدث الكاشاني، وقرأنا عبارة جبنا عبارة الوافي وقرأناها وناقشناها، فهذا بحث شنو تقدم. إذن بالنتيجة اتحاد الفحل شرط في انتشار الحرمة بين أولاد المرضع الرضاعيين وبين المرتضعة. زين، الآن نجي إلى المسألة اللي بعدها، وهي مسألة 1280. لا لا لا، 1278. إيه؟ اذا في البدايه الامام كان يحتمل ان هذا اخوه شنو من امه، ليش؟ لانه قال له ارضعته امي، اخي لامي، ارضعته امي ببطن اخر، نسبي للام. اي للام السائل. لا لا اسمح لي، اذا السائل كلامه بإجمال محتمل أنه لفحل واحد، ويحتمل أنه شنو لفحل، فالإمام لا يتأكد لفحل واحد، لما قال له بلي لفحل قال له يجوز. فحلين قبل أن يصير الإمام، ما قال لي أبي يا أمي وأبي يا أمي. لا لأمي، أخوه لأمي، يعني يقول كأنه قال مو لفحل واحد، لا ما أدري لأمي أعم من أن يكون لفحل واحد أو لا، أو على الأقل كلام محتمل لهذا كلام راوي سائل. مسألة 1278، قال: إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة، عند زوجة صغيرة أرضعتها امرأة، حرمت المرضعة عليه، المرضعة حرمت على من؟ على الزوج، وجاز له النظر إليها، يجوز له النظر إليها، ليش؟ لأنها تكون أم للزوجة، غاية الأمر هي أم شنو؟ رضاعية للزوجة، مو؟ وأم الزوجة من المحرمات، وأم الزوجة من الشنو؟ من العناوين المحرمة، وأمهات شنو؟ نسائكم، واضح؟ الأم الرضاعية للزوجة بالتنزيل أيضا تكون شنو؟ محرمة. تقدم سابقا أول ما دخلنا بالبحث، لأنه تقدم الحديث عن أن القاعدة تقول، مستفادة من الروايات الشريفة، تقول ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فإذا ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع، يعني أن العلاقة النسبية إذا كانت موجبة للتحريم، فالعلاقة الرضاعية أيضا تكون موجبة شنو؟ للتحريم. فالمستفاد من القاعدة هو تزيل النسب، تنزيل الرضاع منزلة النسب، واضح؟ وقد يقال بأن هذا لا يمكن أن نستفيد منه حرمة أم الزوجة الرضاعية، لأن تحريم أم الزوجة مو بالنسب، وإنما تحريمها بيش؟ بالمصاهرة. الرواية والقاعدة ما يستفاد منها تنزيل الرضاع منزلة المصاهرة، وإنما تنزيل الرضاع منزلة الشنو؟ النسب. الأم النسبية ينزل منزلتها الأم شنو؟ الرضاعية. الأخت النسبية تنزل منزلتها الأخت شنو؟ الرضاعية. الأخ الرضاعي ينزل منزلة الأخ شنو؟ النسبي، وهكذا. أما أم الزوجة هذه المحرمة بالمصاهرة مو بالنسب، فكيف نستفيد تنزيل الرضاع منزلة المصاهرة؟ أو بعبارة أخرى تنزيل أم الزوجة الرضاعية منزلة أم الزوجة شنو؟ النسبية. ها أحسنتم، هذا أجبنا عنه سابقا وقلنا بأن مقتضى إطلاق يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما يحرم من النسب مقتضى إطلاقه هو أنه النسب مهما كان سواء كان علة تامة للتحريم أو كان جزء العلة للتحريم الرضاع يقوم مقامه، يعني ما بدأ للتخصيص. كل ما يكون النسب موجبا لتحريمه على نحو العلية التامة أو على نحو الدخل الناقص فالرضاع يقوم شنو؟ مقامه. المصاهرة دائما أو غالبا، نقول السال الدقة، المصاهرة غالبا هي التحريم فيها ليس قائم بعلاقة سببية فقط، وإنما هو متقوم بعلاقتين سببية وشنو؟ ونسبية. أم الزوجة تحرم على أي أساس؟ على أساس أن هناك علاقة بينها وبين الزوجة، وهي علاقة شنو؟ نسبية، لأنها أمها، لأنها أمها. وعلى أساس علاقة قائمة بين الزوجة وبين من تحرم عليه، وهي علاقة شنو؟ سببية وهي الزوجية. وإلا مجرد أن هذه زوجة ما يحرم كل امرأة لها علاقة بها عليها على الزوج، وإنما اللي تحرم منه أمها تحرم، يعني التي بينها وبين تلك التي تحرم على الزوج علاقة نسبية. إذن حرمة أم الزوجة حرمة زوجة الابن، تشنى اللي نسميها أيضا نفس الكلام، زوجة الابن تحرم على أي أساس؟ على أنها زوجة الابن، فكن أكو علاقة نسبية بين من تحرم عليه وبين الابن، وعلاقة سببية بين الابن وبين تلك المرأة. واضح؟ فتلك المرأة التي بينها وبين الابن علاقة سببية، وبين الابن وبين من تحرم عليه تلك المرأة علاقة نسبية، تحرم عليه من؟ على 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 أبو الابن، على أبي الزوج. واضح؟ إذن النسب دخيل في هذه الحرمة، هذا بنقوله، النسب دخيل في هذه الشنو؟ في هذه الحرمة. وإذا النسب دخيل الرضا يقوم شنو؟ مقامه. فأم الزوجة النسبية، مو الزوجة النسبية، الأم النسبية للزوجة، نعبر الأم النسبية للزوجة تحرم على زوج البنت لو لا؟ تحرم. فالأم الرضاعية للزوجة أيضا شنو؟ تقوم مقام الأم النسبية، تقوم مقام النسب، مو تقوم مقام المصاهرة، تقوم مقام شنو؟ مقام النسب. الزوجية احنا ما نحتاج إلى واحد يقوم مقامها، هذه زوجته، وإنما نريد نشوف أمها النسبية تحرم، أمها الرضاعية هم تحرم أو لا؟ القاعدة تقول ما يحرم من الرضاع يحرم من الشنو؟ ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني تنزيل الرضاع منزلة النسب، هنا منزلناها منزلة ماذا؟ منزلة النسب. فأيضا من واجه مشكلة في هذا؟ فالحرمة تكون في المقام ثابتة، أم الزوجة الرضاعية، الرضاعية مو قد للزوجة، الأم الرضاعية للزوجة أيضا تكون تحرم على الزوج كما تحرم عليه الأم النسبية المن للزوجة. ونفس الكلام يقال في زوجة الابن، واضح؟ زوجة الابن النسبي، الابن النسبي زوجته محرمة بلا إشكال. مو كذلك زوجة الابن شنو الرضاع، إذا كان شخص عنده ابن بالرضاع زوجته أيضا تكون محرمة على، لأن زوجة الابن محرمة. المسألة واضحة. قال لا إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه وجاز له النظر إليها، فإن الأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم النسبية لها. رضيع يا رب زوجة أجنبية مش ما لها علاقة، مراد بالابن شخص آخر ما لها علاقة. قال وكذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي كما تحرم على أبيه شنو النسبي، فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي. هذه المسألة واضحة نعبرها. مسألة 1279 باعتبار يجوز له يعني إذا كانت هي أم زوجته ومنزلة منزلة أم الزوجة النسبية، فكل الآثار الثابتة لأم الزوجة النسبية تكون ثابتة لأم الزوجة الرضاعية، مو من باب قاعدة تلازم بين الأمر لا، وإنما بالتنزيل هذا نستفيد. قال مسألة 1279 قال يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع، وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا. هذه المسألة اللي تكلمنا بها قبل قليل، هذه المسألة اللي قلناها أولاد صاحب اللبن يعني فروع الفاحل سميناهم، هو أولاد صاحب اللبن يعني فروع الفاحل، هؤلاء يحرمون على المرتضعة مطلقا. قلنا أولاد الفاحل النسبيين والرضاعيين تنتشر الحرمة بينهم وبين المنو المرتضع، واضح. وهو معنى العبارة المعروفة عندهم بين الفقهاء أن الأخوة الرضاعية بالنسبة إلى ولد الرضاعي، الأخوة الرضاعية من طرف الأب تنشر شنو؟ تنشر الحرمة. فأولاد الفحل النسبيين يحرمون على المرتضع، أولاد الفحل الرضاعيين أيضا يحرمون على المرتضع ما دام الفحل شنو؟ واحدا. وأما أولاد المرضع أيضا تكلمنا به قبل قليل، واللي خالف به الطبرسي والكاشاني أن أولاد المرضع النسبيين يحرمون عليه من على المرتضع بلا أشكال نسبيين ولو مع تعدد الفاحل. أما أولاد المرضع الرضاعين أولاد المرضع الرضاعين هؤلاء لا تنتشر الحرمة بينه وبين المرتضعين إلا مع اتحاد شنو الفاحل. هتقدم بعدها مفصلا الآن وسابقا. نقرأ المسألة. قال يحرم أولاد صاحب اللبن اللي تقدر تقول شنو فروع الفاحل ولادة ورضاعا يحرمون عليه من على المرتضع ولادة يعني ابن نسبي للفحل وابن رضاعي له يحرم عليه، رضاعا يعني صبيان ارتضعا من لبن فحل واحد، اتحدت المرضعة او تعددت شنو المرضعة هذا ينشر الحرمة بينهما. وكذا اولاد المرضعة أيضا يحرمون على المرتضع، لكن يا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا. لا رضاعا ليش قال لا رضاعا مطلقا؟ لأنه قاعد يفترض تعدد الفعل، لأنه قاعد يقول أولاد شنو المرضعة، وإلا إذا مع اتحاد الفعل يكون أولاد صاحب اللبن اللي يدخل في الفرع السابق. مسألة 1280، لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا، ولا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا. هاي المسألة من المسائل المهمة اللي وقع الكلام بها. لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، عبارة فقهية معروفة بين الفقهاء. ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة، هاي المسألة بها فرعين. الفرع الأول هذا، لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة. تفاصيل بعدين نجي لين. خب واضح، لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن، يعني أبو المرتضع، أبو المرتضع ما يقدر يتزوج ابنة أولاد صاحب اللبن. ابنة ماذا؟ ابنة الفاحل. ليش؟ لأن ابنة الفاحل تكون أختا لولده، لأن ابنة صاحب الفاحل تكون أختا لمن؟ لولده، لأن هو أبو المرتضى. ابن المرتضى ابن النسبي. واضح. أرضعته امرأة بلبن فحل، وكان هذا الفعل عنده ولد. هذا الولد شنو نسبته من هاي المرتضعة؟ أخوة بينهما. فإذا كان المرتضع صبي وابن صاحب الفحل عند ابنية، فتلك تكون أختا لولده. إذا كأخت لولده ما يجوز أن يتزوج بها، تحرم عليه لأنها أختا لولده. واضح. سنجي نوضح. لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة، هم نفس الشيء. أولاد المرضعة كأولاد صاحب اللبن يكونون إخوة وأخوات المن لولده، سواء كان أولاد صاحب اللبن أو أولاد ماذا؟ أو أولاد المرضعة، يكونون إخوة وأخوات المن لولده. هكذا علل فقهاؤنا رضوان الله عليهم، كما في الشرائع والقواعد وغير ذلك من المتون الفقهية، عللوا التحريم بأنهم صاروا إخوة وأخوات شنو؟ لولده، فيحرمون. الظاهر أن الحرمة في المقام في كلا الفرعين الأول والثاني ليست على مقتضى القاعدة، وإنما التزم بها الفقهاء لروايات خاصة واردة في خصوص المقام، وإلا مقتضى القاعدة الأولية هو عدم التحريم. والسر في ذلك، السر في ذلك هو أن المستفاد من القاعدة المعروفة هو تنزيل الرضاع كما قلنا منزلة الشنو؟ النسب. تنزيل العلاقة التي تنشأ من الرضاع منزلة العلاقة المشابهة لها التي تنشأ من الشنو؟ من النسب. الوقت خلص الظاهر، انتهى الوقت، فنأجل هذا. وصلى الله على محمد وعلى آله. Huh? ابنك يعني بتك اخت ابنك يعني بتك او اخت ابنك يعني ربيبتك ربيبة تعال
شيخ
خبر
المشكلة يعني
أم هذا الولد ثلاثة تالي شيخ خبر